بينهما، ثم أذن المؤذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة. وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة. وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة.
نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يزال يذكر الأوهام والأخطاء التي وقع فيها من تكلموا في حجته عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الوهم بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لما أكمل الخطبة عليه الصلاة والسلام أذن بلال وأقام فصلى الظهر بعد الخطبة، يعني لم يكن هناك خطبة، لم يكن هناك خطبتان جلس بينهما ثم أذن المؤذن. هذا يكون في الجمعة إذا دخل صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم أذن المؤذن فخطب الخطبة الأولى ثم جلس عليه الصلاة والسلام ثم خطب الثانية ثم نزل وأقيمت الصلاة. لكن في عرفة لم يقع هذا، لأن عرفة لم يصلها جمعة عليه الصلاة والسلام بل صلىها ظهرا، ولهذا جمع إليها العصر، فهو مسافر عليه الصلاة والسلام لا تلزمه الجمعة. فالذي وقع في عرفة جمع الظهر مع العصر لا جمع الجمعة مع العصر. ففي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب أذن بلال فأقام فصلى الظهر، فلما فرغ من صلاة الظهر أقام للعصر فصلى العصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة.
يعني كما تقدم الأذان كان بعد الخطبة، خطب عليه الصلاة والسلام ثم أذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه.
نعم، تقدم بيانه في درس قريب. نعم.
فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل إنما هو طواف الوداع. ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه. كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، فحمل عنها على المعنى وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل.
نعم، الذي يقرره رحمه الله تعالى أن الذي أخر هو طواف الوداع، أما طواف الزيارة فلم يكن في الليل، طواف الزيارة منه عليه الصلاة والسلام لم يكن من الليل، والحجة تقدمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. وهذا غلط، والصحيح عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا، أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد والله أعلم.
يعني أنهم يجمعون فيقول أفاض مرتين، إذا رأوا حديثا فهموا منه أنه أفاض في الليل مع الحديث الآخر الذي فيه أفاض في النهار، قالوا إذن وهما أفاض مرتين، فيقول هذه طريقة وخيمة. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا الحديث، وهو المضبوط المحفوظ، أنه أفاض عليه الصلاة والسلام في النهار، فكان طوافه في النهار لا في الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه.
نعم، كذلك. نعم.
فصل. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنهما.
رضي الله عنه. مراد أنه عليه الصلاة والسلام بصفته قارنا سعى سعيا واحدا، الذي عليه سعيان هو المتمتع. نعم.
فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح إنه صلاها بمنى كما تقدم.
نعم، تقدم هذا قريبا بأدلة نحو 8 أدلة. نعم.
فصل. ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى علقوا القعاب والعصي والجعاب، فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفري ناقته ليمس حاركها، وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة. وفي رواية إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى، رواه أبو داود. ولذلك أنكره طاووس والشعبي. قال الشعبي حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى تبلغ جمعة
حتى بلغ جمعة.
قال وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع، فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء إنما أحدث هؤلاء الإسراع، يريدون أن يفوتوا الغبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباه
ذكره رحمه الله تعالى. قال إن هناك من أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في وادي محسر حين أفاض، وذكر أن المستند في هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما من أن الأعراب كانوا يقفون وقد علقوا عصيهم وما يضعون فيه الأسهم والأواني، والمعبر عنها بالقداح، القعاب وهي القدح الكبير، فإذا انطلقوا تقعقعت، صار لها ضرب بعضها بعضا فصار لها صوت، فنفرت بالناس. ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفري ناقته ليمس حاركها. ذفري الناقة المراد به أصل أذنها، أي أنه كان ممسكا بها، فلا هي إذا أريد أن تسرع لا يجر الزمام بحيث يرد رأسها، لكن يطلق لها الحبل حتى تسرع، لكن إذا أمسك بالحبل ورجعت رقبتها هكذا حتى صار موضع أذانها عند الحارك فإنها لا تستطيع الإسراع. وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة. فهل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر أم لا؟ سيجيب رحمه الله تعالى على هذا، وهو أنه من جهة وادي محسر تحديدا جاء الأمر بالإسراع فيه وتقدم هذا أيضا. وأما الإسراع المراد فهو الإسراع في غير هذا الموضع، وأما إذا أتى إلى هذا الوادي وإلى المواضع التي يسرع فيها فإنه يسرع فيها، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. أما الإسراع والطيش والسرعة التي قد يكون من آثارها الإضرار بالناس أو بالدواب فهذا هو المنهي عنه، لكن في غير هذا الوادي، في هذا الوادي شرع الإسراع. كما أنك إذا كنت في السعي بين الصفا والمروة تمشي مشيا، فإذا أتيت إلى الموضع الذي أسرعت فيه هاجر عليها رضوان الله فإنك تسرع، وهو الموجود الآن بالعلامات الخضر هذه، لأنه كان موضع وادي فكانت تسعى، فهذا السعي في هذا الموضع المحدد والباقي مشي. فكذلك فيما يتعلق بانطلاقته عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالسكينة، لكن في هذا الوادي تحديداً أمر بالإسراع كما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة
الإيضاع السرعة، يعني اشتبه عليهم أمر الإيضاع المنهي عنه وقت الدفع من عرفة بالإيضاع الذي يكون في وادي محسر والإسراع فيه. نعم.
اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإضاع في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة، والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى، والله أعلم.
يقول أيضا هذا الأمر وهو الإسراع في وادي محسر مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل هؤلاء الصحب الكرام كجابر والعباس وعلي رضي الله عنهم، وفعله بعد ذلك عمر رضي الله عنه، فعله ابن الزبير وكان يوضع يعني يسرع أشد الإيضاع، وفعلته عائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله. يقول فهذا في هذا الموطن في وادي محسر غير المنهي عنه في الانطلاقة من عرفة ونحوها، فإن هذا هو الذي أمروا فيه بالسكينة. وادي محسر محدود، موضع محدود هو الذي يكون فيه الإسراع، أما باقي الدفع فينبغي أن يكون بالسكينة حتى لا يضر نفسه أو يضر غيره أو يضر الدواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه
وغيره
ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، وهو وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقي في منى إلى حين الوداع، والله أعلم.
يعني قصده أن حجته عليه الصلاة والسلام مضبوطة، فالقول بأنه كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت لا شك أن هذا يحتاج إلى نقل، وأنه والله أعلم لو وقع لكان من الأشياء التي تنقل، بأنه نقل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء دقيقة، فكون هذا الأمر يتكرر كل ليلة من ليالي منى ولا ينقل إلا بمثل هذا السند، يقول هذا يدل على أنه غير سليم وأنه تضمن وهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الإفاضة لم يرجع إلى مكة إلى حين الوداع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من قال إنه ودع مرتين، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة.
نعم. هذا تقدم في كلام ابن حزم وانتقده رحمه الله، ومما وهم القائلين به أيضا أن يكون ودع مرتين، بل طاف الوداع مرة واحدة وانطلق من فوره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من زعم أنه انتقل إلى المحصب إلى ظهر
انتقل
إلى المحصب
من المحصب.
ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا، وبالله التوفيق.
وبذلك يكون قد أنهى عليه رحمة الله وأجزل الله له المثوبة، أنهى ما يتعلق بالحج كاملا. وفي كلامه وتقريراته رحمه الله تعالى من التحقيق ومن كثرة الوجوه التي يقوي بها مختاره والتنبيه على أوهام، ما يعد معه هذا الكتاب من المراجع القيمة جدا في موضوع الحج لطالب العلم. وسيبدأ الآن إن شاء الله فيما يتعلق بالضحايا والعقيقة والهدايا ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات.
نعم. مراده ما ذكره الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال تعالى: ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ففي الهدايا التي تكون في الحج أو التي يهديها الإنسان وهو في موضعه إلى يرسلها إلى مكة، إما أن تهدى الغنم سواء كانت من المعز أو كانت من الضأن. إذا قيل كلمة الشاه، فالشاه في اللغة تشمل خلاف الشاه عندنا، الشاه عندنا نقصد بها النعجة أنثى الخراف. أما كلمة الشاة في اللغة فتشمل جميع الأصناف الأربعة من ذكور المعز ومن ذكور الضأن، فعلى هذا تكون أربعة أنواع. وهكذا الإبل، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهذه هي التي تكون في الهدايا وفي الضحايا، ويذكر الآيات الدالة عليها الآن إن شاء الله. أما ما سواها فليست محلا للهدايا ولا للضحايا، فلو أن إنسانا لم يجد في الأضاحي ما يضحي به لا من البقر ولا من الغنم ولا من الإبل فليس له أن يضحي بما سواها، ليس له أن يضحي بشيء من الأشياء المباحة كالدجاج أو نحوها، فإن هذه ليست مما يشرع التضحية بها، فالتضحية تكون بهذه الأصناف المحددة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. ثم ذكرها. الرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة.
هذه هي الأشياء التي يتقرب إلى الله عز وجل بذبحها: الهدي الذي يكون في الحج ونحوه أو الذي يهدى إلى الكعبة، والأضحية التي تكون في يوم العيد وهي معروفة، والعقيقة إذا ولد للإنسان مولود ذكر فإنه يعق باثنتين، سواء كنا من الخراف أو من المعز لا بأس، ويعق عن الأنثى بواحدة. هذه هي الذبائح التي هي قربة. نعم.
فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها.
نعم. إذا أهدى غنما فالمشروع أن يقلدها تقليدا ولا يشعرها، الإشعار كما سيأتي يكون للإبل بأن تشق صفحة سنامها اليمنى ويسلت منها الدم وتوضع العلامة عليها الدالة على أنها من الهدي، أما الغنم فلا يشرع هذا فيها والعلم عند الله، لكنها لا تحتمل الغنم مثل هذا، فيجعل فيها التقليد، تقلد بالتقليد الذي يتضح منه أنها من الهدي. نعم.
وكان إذا بعث بهديه صلى الله عليه وسلم وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا.
نعم. إذا بعث بالهدي وهو مقيم في المدينة لينحر في مكة فإنه يبقى له أحكام غير المحرم، إنما إذا أهدى وهو محرم فإنه يبقى حتى ينحر هذا الهدي، أما لو أهدى الإنسان الآن مثلا وهو في الرياض فإنه يبقى أحكامه أحكام الحلال في لبسه وإتيانه النساء وفي تطيبه وفي المخيط ولبسه وغيره تغطية الرأس، كل هذا لا يضره، هذا إذا أهداه وهو مقيم في بلده، بخلاف ما إذا ساق الهدي معه وهو محرم به للحج. نعم.
وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يشعرها كما تقدم، الإبل تتحمل مثل هذا ولا تكترث به، لكن يشعر بشق صفحة السنام من الجهة اليمنى حتى يسيل دم يسير، هذا مما جعله الله تعالى من الشعائر، فيجعلها في الصفحة اليمنى ويكون هذا علامة على أنها هدي، فإذا مضت لا يتعرضها أحد حتى تذهب حتى تذبح في الموضع الذي أمر الله. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه.
نعم. هذا إذا عطب شيء منها قبل أن يعطب يذكى لا يترك حتى يموت، ولأنه هدي فيحتاج إلى أن تجعل عليه هذه العلامة، النعل التي تكون معه تصبغ في دمه ثم تجعل على صفحته. الذي يسوق الهدي والرفقة الذين معه ليس لهم أن يأكلوا منه، وإنما يخلون بين الناس وبينه ليأكلوا، أما هم الذين ساقوا الهدي فليس لهم أن يأكلوه، ويبين أن السبب في هذا هو سد الذريعة حتى لا يستسهل الأمر ليعطب فيأكلوه. نعم.
ومنعه صلى الله عليه وسلم من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه.
نعم.
وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك.
نعم، يصح الإشراك، يعني كل شخص يريد أن يهدي بشاة، لكن هل يشترك أكثر من شخص؟ نعم، يشترك سبعة في بقرة أو يشترك سبعة في ناقة، يجوز هذا، فالإشراك يكون هكذا، سبعة في البقرة سبعة في الناقة. أما الشاة بإجمال سواء كانت من المعز أو الضان فلا تحتمل التشريك، إنما تكون عن واحد. نعم.
وأباح لسائق الهدي
قف عند هذه قف أباح لسائق الهدي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.